بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لو زاد ما ادخره للمؤونة مثل الحنطة والأرز والملح والدهن والسكر والشاي مما تصرف عينه في المؤونة، يجب إخراج خمسه عند نهاية السنة. هذه المسألة كثيرا ما تتفق للإنسان. في العهود القديمة الأفراد كانوا يقدرون مؤونة عام ويستثنون ويدخرون مؤونة عام، يعني في بداية العام، مثلا في أول شهر رمضان يلاحظ ماذا يحتاج إليه إلى أول شهر رمضان القادم، من الأرز مثلا والمواد الغذائية والحبوب وما أشبه ذلك، فكانوا يدخرونها جميعا، لأن جمعيات تعاونية ما كانت، كل شيء ما كان متوفر في الدكاكين، فكانوا يضعون هذه الأشياء في الغرف أو في السراديب التي كانت عندهم، ويستفيدون من هذه الأشياء المدخرة إلى عام. يأتي أول شهر رمضان القادم، وإذا في السرداب توجد مجموعة من الأشياء الإضافية، يعني المقدار الذي توقعوه زاد منه مقدار، هل يجب أن يخمس هذا المقدار؟ الآن في هذه العهود الجديدة المسألة أيضا محل ابتلاء. اشتريتم زجاجة عطر وجاء الموعد المحدد، أول شهر رمضان موعدكم في كل عام. الآن بقي في زجاجة العطر مقدار من العطر، هل يجب أن تخمسوا هذا المقدار؟ في الثلاجة مقدار يوجد من اللحم والحبوب والمعلبات والخضرة، هل يجب أن تخمسوا هذه المقادير أو لا؟ أكو مقدار من الأرز والشاي والسكر، وفي البيوت التي تعمل على الفحم للتدفئة مقدار من الفحم موجود، في البلاد اللي يعتمدون على البنزين مقدار من البنزين موجود، مقدار من النفط موجود، هل يجب أن تخمسوا هذه الأشياء جميعا أو لا؟ في هذه القضية هنالك رأيان فقهيان. الرأي هذه الأشياء يجب أن تلاحظوا قيمتها السوقية وتخمسونها، هذا الرأي الفقهي الأول. لماذا؟ ما هو الدليل على هذا الرأي؟ الدليل أن كل شيء فيه الخمس إلا مؤونة العام. مؤونة العام يعني المقدار الذي صرفتموه في خلال العام من أول شهر رمضان إلى أول شهر رمضان، فهذا المقدار المتبقي من العطر هذا ليس مؤونة العام، وإنما هو مؤونة العام القادم. هذا الكيلو من اللحم الموجود في الثلاجة هذا لم يكن من مؤونة العام الذي انقضى، وإنما هو من مؤونة العام القادم. فيجب عليكم أن تخمسوها جميعا، هذا هو الرأي الفقهي الأول. لو زاد ما ادخره للمؤونة مثل الحنطة والأرز والملح والدهن والسكر والشاي والفحم والبنزين وما أشبه ذلك مما تصرف عينه في المؤونة، يعني شنو هذه العبارة، شنو معناها؟ أكو أشياء عينها ثابتة، مؤونة ثابتة العين، مثل شنو؟ مثل الفرش، مثل الأثاث، مثل المقاعد. هذه الأشياء لا خمس فيها عند نهاية العام كما قلنا، ولكن أكو هنالك أشياء المفروض أن تستهلك، يعني عينها تستهلك عند استعمالها في المؤونة. إذا ما استهلكت عينها في المؤونة وبقيت، الكلام في هذا النوع، يجب عند مجموعة من الفقهاء ومنهم صاحب العروة رحمة الله عليه إخراج خمسه عند نهاية السنة. ما هو دليل هذا القول والمستند في ذلك؟ أن الزائد على ما استهلكه خلال السنة غير معدود من المؤونة، هذا لا يعتبر من مؤونة العام الماضي. الشيء الذي لا خمس فيه ما كان من مؤونة العام الماضي، هذا ما كان من مؤونة العام الماضي، فلا وجه لاستثنائه. الاستثناء لا وجه له. لماذا تقولون لا خمس فيه؟ ما هو الدليل؟ ما هو المبرر لهذا الاستثناء؟ لا يوجد. فتشمله الإطلاقات الدالة على وجوب الخمس في كل فائدة. أية إطلاقات؟ كقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء، يعني حتى إذا شيء قليل يكون هاي غنيمة. في موثقة السماعة التي قرأناها في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، وهذا قليل، يعني افرضوا ان هذا العطر ما كان عطرا وانما كان نقدا، شنو كان حكمه؟ اذا هذا العطر ما كان عطر كان نقدا، شنو كان حكمه؟ درهم واحد، كان يجب عليكم ان تخمسوه ام لا؟ نعم. شنو الفرق ان يكون نقدا او يكون عطرا لم يستخدم؟ ايضا فيه الخمس، ولا فرق عند الله فيما بين القليل والكثير. الأحكام الشرعية مبنية على الدقة. ذكرنا الرواية وإن الخياط ليخيط الثوب بخمسة دوانيق لنا منه دانق، مضمون الرواية المضمون التقريبي. هذا الرأي الأول، الرأي الحدي. الرأي الثاني هو رأي السيد الوالد، يرى أن الأشياء الجزئية التي توجد في البيت هذه لا خمس فيها. نعم، إذا كان شيء كثير، مثلا عنده كيس من الأرز مثلا، هذا يجب فيه الخمس. أما إذا شيء جزئي مثل كيلو ونصف كيلو من الأرز، هذا لا خمس فيه. وفي الفقه التفصيل بين كونه كثيرا ككيس مثلا فيجب فيه الخمس، وبين كونه قليلا مما يؤكل خلال أيام، كيلو مثلا ثم نصف كيلو باقي من الخضروات مثلا، هاي خمسها، الوالد يقول لا، فلا يجب فيه الخمس، وإن كان الأفضل والأولى المصالحة فيه مع الحاكم الشرعي أو وكيله. ما هو دليل هذا القول الثاني؟ ووجه التفصيل أن الإطلاقات، يعني واعلموا أن ما غنمتم في كل ما أفاد الناس، هاي الأدلة المطلقة لا تشمل الأمور الجزئية عرفا، يعني صحيح اللفظ من الناحية الدقية من الناحية اللغوية، إذا تلاحظ المفردات المنجدية بل يشمل في كل ما أفاد الناس، ولكن الإمام يخاطب من؟ يخاطب أرباب اللغة، يخاطب الفلاسفة، يخاطب المنطقيين اللي يفكرون بالمثقال، هالشكل الإمام دا يخاطبهم، لو دا يخاطب العرف. الله عندما تعالى يقول واعلموا أنما غنمتم، المن دا يخاطب؟ دا يخاطب الناس. الناس ما يفهمون من اللفظ هذا المعنى. افرضوا اذا واحد الان ناخذ فد مثال كلش واضح، فد واحد في نهايه السنه بقيت في بيته حبه واحده من الحنطه مثلا، واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه، فيجيب للفقيه هاي حبه الحنطه وخمسها يطيل الفقيه، لان مو لازم واحد ناقد يطيل، لا، العرف ما يفهم هذا المعنى. أو واحد أكو هل قد عطر في بيته، يجي للفقيه يطي خمس هذا، خمس هذا العطر أو ما يعادله من الثمن. هذه الأشياء لا يفهمها العرف ولا يفهمها المجتمع من هذه الأدلة اللفظية، وبالتعبير الفني الأدلة منصرفة عن ذلك. هذا باب الانصراف في علم الأصول، يعني اللفظ العرف يراه أن هذا مو مشمول لهذا الدليل، فإذا مو مشمول لوعلموا أن ما غنمتم فلا خمس فيه. هذا هو وجه التفصيل. ووجه التفصيل بين القليل والكثير أن الإطلاقات، الأدلة المطلقة، لا تشمل الأمور الجزئية عرفان المتبقية في البيت، كما يظهر ذلك من النظائر. نجيب مثال، فلو أعلنت الحكومة أن ضريبة الدخل في نهاية كل سنة عليها نسبة مئوية معينة، الدولة أعلنت كل واحد عنده نقد أو بضاعة أو شيء يجب عليه أن يدفع في نهاية العام 10%، لم يفهم العرف من هذا القانون شموله للأمور التي اشتريت لحوائج الدار وبقيت منها كمية قليلة عند نهاية السنة، هذا مأمور الضرائب يجي يقول هاي زجاجة العطر اللي باقي فيها نصفها ادفع 10% منها، لأن القانون يقول النسبة المئوية. نقول له أيها الجابي، هذا القانون ما يشمل هذه الأمور. إذا أكو 5 كيلوات ذهب في المحل، 10 كيلوات يشملها، إذا أكو ناقد يشملها، أما هذه الجزئيات لا يشملها. بالإضافة إلى أنه ربما يدعى أنه سيرة المتدينين ما كانت على ذلك، عندما يجي للفقيه في كل عام يحاسب على النقد والذهب اللي والأشياء الإضافية، أما شوية عطر ونصف كيلو بنزين في السيارة وكيلو نفط في البيت وما أشبه ذلك ما كانوا يحاسبون على ذلك. هذا الرأي الفقهي الثاني. ولكن الوالد يقول أنه مع ذلك الأولى المصالحة في ذلك. هذا المصالحة يعني يقول للحاكم الشرعي أكو في بيتي أشياء جزئية، فماذا تقول؟ فيصالحه على مقدار. هذا نوع من الاحتياط في الدين. وفي الحديث أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. 21. هذه المسألة كثيرا ما تتفق. لو فرض الاستغناء عما كان مؤونة سابقا، شيء كان مؤونة يعني كان من شأن الإنسان يحتاج إليه لجلب النفع أو لدفع الضرر، في ذاك الوقت كان عليه خمس أو ما كان عليه؟ عندما كان مؤونة ما كان عليه، الآن تبدل وتحول فلم يعد من المؤونة، هل فيه الخمس أم لا؟ ما هو مثاله؟ هذا إلى أمثلة. المثال الأول: كما في حلي النسوان إذا فات وقت لبسهن لها، المرأة عندما تكون في مقتبل العمر تحتاج إلى ذهب، مقدار من الذهب بمقدار شأنها، الآن كبرت وأصبحت في 80 مثلا أو في 70، بعد مو من شأنها أن تلبس هذا الذهب. العجائز عادة الكبار في السن بعد يشوفون خفيف إلهم أن يتزينوا كزينة الشابات، إذا كان في مجتمع هالشكل، ما أقول جميع المجتمعات هكذا، إذا كان في مجتمع هالشكل. إذن هذا الذهب أول كان مؤونة في أيام الشباب فما كان عليه خمس، الآن خرج عن المؤونة، هل يجب على المرأة أن تخمسه؟ الجواب نعم، فالأحوط إخراج خمسها. هذا المثال الأول. المثال الثاني: واحد كان في بلد مثلا في هذا البلد وكان عنده بيت، هذا البيت مؤونته، مثلا واحد في العراق كان وعنده بيت بمقدار شأنه، هذا البيت مؤونته، ثم بعد ذلك هجر العراق وراح إلى بلد من البلاد وقال بعد ما أعود للعراق حتى إذا تغيرت الأوضاع أنا بعد ما أعود. جيد، هذا البيت مؤونة إلى أو مو مؤونة؟ بعد مو مؤونة. إذا يجي في كل عام مثلا 3 أشهر 4 أشهر يسكن في هذا البيت في العراق ومؤونة أيضا، ولكن قال بعد ما أذهب أبدا، جيد، هنا هل يجب أن يخمس هذا البيت؟ بل يجب، أن هذا مو مؤونة بعد، يجب عليه أن يخمس هذا البيت. وذلك الدليل: لخروجها هذه الأشياء التي استغني عنها حينئذ عن عنوان المؤونة. هاي مو مؤونة، المؤونة لا خمسة فيها، هذه ليست مؤونة. والأحكام تابعة للعناوين، هذه قاعدة أصولية. يعني إذا عنوان له حكم، العنوان تبدل، الحكم أيضا يتبدل. مثلا عندنا بخار، هاي المسألة كثيرا ما تتفق في الشتاء، عندنا ماء نجس، الماء النجس أو المتنجس هذا نجس، فإذا هذا الماء النجس على أثر البرد برودة الجو تحول إلى بخار، شنو حكم هذا البخار، طاهر أو نجس؟ طاهر، لأن العنوان تبدل. ذاك العنوان المعين يعني عنوان البول كان نجسا، هذا البخار هل يقال له بول؟ لا، هذا مو بول، إذن مو نجس. الكلب إذا وقع في الأرض المالحة، الكلب من الأعيان النجسة، الكلب وقع في الأرض المالحة وبقي فترة طويلة فتحول إلى ملح، شنو حكم هذا الملح، طاهر أو نجس؟ طاهر، لأن هذا لا يقال له كلب، هذا يقال كان كلبا، الآن مو كلب. كل إنسان في يوم من الأيام خلق الإنسان من شنو؟ من نطفة. هو هذا الإنسان اللي له الادعاءات الطويلة العريضة، في يوم من الأيام كان نطفة قذرة، عندما كان نطفة شنو كان؟ كان نجس، كان نجس، الآن تحول إلى شنو؟ إلى إنسان. الحكم القديم ينطبق عليه، هذا بعد مو نطفة، هذا كان نطفة والآن هو شيء آخر. فإذا تحول إلى شيء آخر الحكم القديم ينقلب بانقلاب العنوان. هذه العبارة كأنها عبارة فخر المحققين على ما أذكر ابن العلامة الحلي، الأحكام تابعة للعناوين، فإذا تبدل العنوان تبدل الحكم. فيما نحن فيه هذا كان مؤونة، في ذاك الوقت اللي كان مؤونة ما كان عليه خمس، الآن مؤونة مو مؤونة، إذن عليه الخمس. والأحكام تابعة للعناوين فتشملها حينئذ إطلاقات الخمس. واعلموا أنما غنمتم في كل ما أفاد الناس السليم عن التقييد، تقييدا ما فيها التقييد في وين؟ في المؤونة، وهذه ليست مؤونة. نختم حديثنا تبركا وتيمنا بروايتين. هذه الرواية مذكورة في الكافي، وهذه الرواية مذكورة في باب تحت عنوان باب استصغار الذنب. يعني أحيانا واحد يذنب ذنبا فيعتبره شيئا عظيما، وأحيانا لا يسوي الذنب وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه من الأشياء الخطيرة، يغتاب مؤمن، خوف الغيبة كلمات، كلمات يعني هوى، يعني واحد يحرك الهواء أموال، شنو قيمة هذا؟ هذه الحالة حالة استصغار الذنب من الأمور الخطيرة. قال أبو عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق: اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر. ليش لا تغفر؟ لأن إذا واحد عظم الذنب يندم، هذا الندم يأثر فيه يأثر فيه يأرقه، في يوم من الأيام يتوب. أما إذا واحد احتقر الذنب لا قيمة لهذا الذنب، هذه الحالة تسد عليه طريق التوبة فإنها لا توفى. قلت: وما المحقرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك. هذا مو مهم، إذا شي ثاني ما عندي فهذا مو مهم. طوبى لي لو لم يكن لي غير هذا، إذا ما عندي إلا هذا الذنب فطوبى لي، لأن هذا مو مهم، هذا تحقير للذنب. الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نزل بأرض قرعاء. قرعاء يعني لا شجر فيها ولا نبات، فقال لأصحابه: ائتوا بحطب. النبي كان بإمكان أن يقول هذا الشيء لفظا، ولكن أراد يعمل عمل حتى هذا يبقى في نفوس المسلمين. قالوا: يا رسول الله، نحن بأرض قرعاء ما بها من حطب، حطب ماكو، نبات ماكو حتى نأتي بالحطب. قال: فليأتي كل إنسان بما قدر عليه، المقدار الممكن. فجاءوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض، فصار مثلا تال شبه تال اجتمع بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هكذا تجتمع الذنوب. اليوم فد غيبة، طبعا إذا واحد كلش متقي اليوم فد غيبة، وإلا إحنا عادة كثير، واحد من الإخوة كان يقول: كنا قاعدين بعد الغد في مكان فبدأوا بالغيبة، غيبة فلان وفلان، فيقول: أنا ما أخذت السبحة وأخذت أعد الغيبات اللي يغتابوها، فصار أكثر من 20 غيبة في قعدة واحدة. فنفرض أنه واحد جدا متقي جدا متدين، يومية فالذنب يسوي، بالعام كم ذنب يكون؟ 360 ذنب. مثل أنتم متكلمين على واحد مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات، فد مرة تروحون للقائه فيطلع لكم قائمة فيها 1000 مرة أنتم متكلمين ضد خلفه. واحد شنو يصاب في هذه الحالة؟ مثل تلك القضية المنقولة، مختصرها أنه واحد قبل اختراع المسجلة، يعني ما كانت متداولة، قد واحد كان له بيت وكذا وعنده ضيوف، فراح طلع برا الحضرة كذا وعاد، بعدين عندما رجع قال لهم الضيوف اللي في بيته: أكو فد جهاز مخترع جديدا، كل ما واحد يتكلم يسجله. قالوا: مو معقول، مو ممكن. قال: الآن أراوي لكم أنه أنتو خلال غيابي شنو حكيتوا. ما كان مقصود شيء ظاهرا، ففتح المسجلة وإذا بها تنقل الكلمات اللي ذول متكلميها خلال غيابه، وكلها طعن فيه، يعني في صاحب البيت، كلمات لا أحب الآن أن أنقلها. صاحب البيت المهم كان رجل من إحدى البلاد، على كل حال استهزاء بالرجل وبأهل ذلك البلد وكذا. فيقول واحد من الحاضرين: إحنا كنا نتمنى أن تبتلعنا الأرض حياء من صاحب البيت. ما أدري شنو نقول، هذا صوتنا بعد تسجيل أمامنا. فواحد فد مرة يجي أمام الله سبحانه وتعالى وعنده 20,000 جريمة مرتكبها، فشنو يكون موقفه أمام الله سبحانه وتعالى؟ قال: هكذا تجتمع الذنوب. ثم قال: إياكم والمحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبا وهو الله تعالى أو الملائكة، ألا وإن طالبها يكتب ما قدم وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.